الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه هي المحاضرة الثانية في هذا الملتقى الذي هو تحت شعار كيف نواجه الإرهاب وهذه المحاضرة بعنوان دور الفرد والمجتمع في مواجهة الإرهاب والإرهاب كما لا يخفاكم مرض خطير لا أقول قد أصاب هذه الأمة بل أصاب الأمم الإرهاب يخالف دين الإسلام من جميع جوانبه ويخالف مقاصد الشريعة بل الإرهاب أصبح يدا لأعداء الإسلام وقد سقطت دول للمسلمين بسبب هذه الأعمال الإرهابية وفي الحقيقة نجد أن الذي يتكلم في مسألة الإرهاب وفي هذا الموضوع الخطير نجد أن الجماعات أو جل الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام لا يتكلمون عن هذا الموضوع الخطير الذي أصاب شباب الأمة لماذا؟ لأن كثيراً من هذه الجماعات تؤصل لهذا الفكر بل إذا أردنا أن ننقل الكلام لمنظري فكر الإرهاب تجد أن كثيراً من هذه الجماعات رموزهم يؤصلون لهذا الفكر فتجدهم يبتعدون عن هذا الموضوع وإذا أردنا أن ندقق في هذه الأيام في من ينشر لهذا الملتقى تجد جل هؤلاء يغضون الطرف لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تحارب هذا الفكر لابد عليك وأن تذكرهم لابد عليك وأن تنقل من كلامهم فهم أصبحوا بل هم في الأصل أصحاب وجهين كما سيأتينا عن دعاة السوء الإرهاب مرض خطير لا بد لنا من علاجه والذي تصدى لهذا المرض هم السلفيون من سنوات ومشايخنا رحمهم الله تعالى وحفظه الذين بقوا واجهوا هذا الفكر وتكلموا عن منظريهم وتكلموا عن جماعاتهم وتكلموا عما فعلوه في أمة الإسلام من مشايخنا من تكلم عليه منهم من ضرب منهم من أهين منهم من استهزئ به قيل عنهم علماء سلاطين علماء حيض ونفاس انبطاحيون لماذا كل هذا الكلام ضد مشايخنا وعلمائنا لأنهم واجهوا هذه الأفكار التي أضعفت الأمة الإسلامية فكر الإرهاب الذي نتكلم عنه ونريد أن نحاربه ونريد أن نعالجه ونريد أن نكافحه لا بد علينا جميعا أن نكون يدا واحدة في الحق لا بد علينا جميعا أن نتوحد في الحق لا على الباطل في مواجهة هذا الفكر الخطير هذه المحاضرة أنا قسمتها إلى محاور حتى لا يفوتنا شيء من ذلك وهي تقرب من السبعة محاور أو الثمانية محاور كل محور فيها يتعلق بموضوع مهم المحور الأول إخواني ما المقصود بالإرهاب وهذه كلمة لا بد علينا أن نعيها. كلمة الإرهاب مصدر للفعل أرهب يرهب إرهابا، ومعنى هذه الكلمة هي التخويف. ولكن إذا دققنا على هذه الكلمة بذاتها من حيث ذاتها قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. قد تكون محمودة كما في قول الله عز وجل وإياي فارهبون، رهبة فيه إرهاب، هذا معنى المحمود، فعباد الله عز وجل يرهبون الله عز وجل وإياي فارهبون، أمرهم الله عز وجل بذلك. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ماذا يا أخوان؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن هذه الكلمة هنا محمودة ولكن قد تكون مذمومة، وهذا المقصود من الملتقى. وفيما يتعارف عليه الناس الآن أننا إذا أطلقنا كلمة الإرهاب ليس المقصود من هذه الكلمة المعنى المحمود، بل المقصود فيها المعنى المذموم، وهو تخويف الآمنين وترويع الآمنين وتدمير الممتلكات وتكفير الآخرين بغير حق. هذه هي الكلمات التي نستطيع أن نعرف بها الإرهاب، وهو التخويف بغير حق، التدمير، الإهلاك، القتل، التفجير، كل هذه الكلمات تعود إلى المعنى المذموم لكلمة الإرهاب، وهذا هو المقصود من هذا الملتقى. المحور الثاني وهو أن الإرهاب ليست ظاهرة خاصة بالمسلمين. بعضهم بمجرد أن يقول إرهاب يشير إلى المسلمين ويشير إلى الأمة الإسلامية، وهذا خطأ، بل الإرهاب وقع في جميع الطوائف ووقع في جميع الملل من بداية الخليقة. فلنضرب أمثلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل للمسلمين؟ ماذا فعل كفار قريش بالصحابة لما كانوا ضعفاء؟ أرهبوهم. بلال رضي الله تعالى عنه كانت توضع عليه الحجارة ويقول أحد أحد، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عمار وعلى ياسر وعلى سمية يقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا إرهاب ضد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قوبل يوم الأحزاب بإرهاب عظيم، اجتمع عليه الأحزاب صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة في المدينة، هذا إرهاب. اليهود أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إرهاب. لما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير أراد أن يستعينهم بالدية في قتل رجلين، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط فأرادوا أن يلقوا عليه حجراً، فجاءه الوحي صلى الله عليه وسلم فخرج فحاصر اليهود. الإرهاب وقع في كثير من الأمم، حتى إذا أردنا في السنوات الماضية انظر مثلاً ماذا حصل في من اليهود ضد الفلسطينيين، أيضاً في هذه الأيام ماذا حصل من الصرب ضد البوسنة والهرسك. إذن الإرهاب ليس كلمة أو ليس ظاهرة خاصة بالمسلمين أو شيء وقع في المسلمين. انظروا في تلك السنوات في القرن التاسع الهجري في أوروبا، في أسبانيا، في الأندلس التي سقطت، ماذا حصل في محاكم التفتيش؟ لما سقطت الأندلس عذب المسلمون تعذيباً لم يرى مثل هذا التعذيب، قتلوا، أجبروا على أن يتنصروا. لا أحد يقول هذا إرهاب، بل هذا إرهاب، بل هو أصل الإرهاب. لم يرى تعذيب مثل هذا التعذيب، لم يقل أحد أنه إرهاب. ظاهرة الإرهاب منتشرة، ولكن الذي يرى بعين عوراء فقط، أين الذي أكرهه أصفه بالإرهاب، وهذا خطأ. نعم ظاهرة الإرهاب ظهرت بين المسلمين ولكنها أيضا ظهرت في غير المسلمين. نحن نريد أن نعالج من هم من بني جلدتنا، من ينتسبون إلى الإسلام. ولذلك أردنا أن نذكر الأسباب ودور الفرد ودور المجتمع في مكافحة هذه الظاهرة التي تغلغلت في المسلمين، ولا يعني ذلك أنها لم تتغلغل في غير المسلمين. المحور الثالث وهو فرع عن المحور الثاني، وهو أنه لا ترابط بين الاستقامة والإرهاب. ولا بد علينا أن نعي، وخاصة العوام يا أخوان، العوام بمجرد أن يستقيم الولد أو البنت وصفوه بماذا؟ بالإرهاب، وبدأوا يستهزئون به ويتكلمون عليه. بمجرد أن يقصر ثوبه وصفوه بماذا؟ بأنه إرهابي، بأنه من داعش، بأنه كذا وكذا. لا ترابط بين المستقيم والاستقامة وبين الإرهاب، فهذا شيء وهذا شيء. الإرهاب قد يكون غلواً في دين الله عز وجل، والمستقيم على دين الله عز وجل ليس غالياً وليس جافياً، كما سيأتينا الكلام على ذلك. المحور الرابع، سنذكر شيئاً من أسباب نشأة الإرهاب. الإرهاب الذي وقع بين المسلمين له أسباب أدت إلى نشأته. من هذه الأسباب الجهل بدين الله عز وجل. كثير من الشباب بمجرد أن يستقيم مثلاً، عنده حرقة على الدين، لا يذهب ويطلب العلم الشرعي عند العلماء وعند طلبة العلم، لا، يريد أن يكون الدين على كيفه، على هواه، وهذه آفة. نحن نجد كثيراً من هؤلاء يأتي يستقيم، بمجرد أن يستقيم يوم، يومين، ثلاثة أيام، شهر، يظن أنه أصبح عالم العلماء، وهذه آفة. يريد أن يفهم النصوص بفهمه هو، لا بفهم الصحابة ولا بفهم العلماء الربانيين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج وعن هؤلاء الذين يرهبون المسلمين أنهم حدثاء أسنان، سفهاء الأحلام، صغار في السن، سفهاء، لم يطلبوا العلم عند المشايخ وعند العلماء، فهم جهل، حتى إذا أراد أحدنا أن يناقشهم بشيء لم يجد شيئا عنده من العلم الشرعي. تذكر له مثلا في مسألة التكفير حديث حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه، وهذا أمر قد وقع لي وقد وقع لكثير من إخواننا، يناقش أحد هؤلاء الذين يكفرون المسلمين، يذكر له حديث حاطب بن أبي بلتع، يقول أول مرة أسمع بهذا الحديث، أنت الآن تكفر الأمة الإسلامية وتريد أن تفجر وتريد أن تهاجر، وأنت ليس لديك العلم بحديث واحد، حديث حافظ بن أبي بلتعة، وقد يكون أصلاً في هذا الباب. حتى ذكر أحد مشايخنا، يعني انظر إلى, إلى, إلى الجهل في دين الله عز وجل، يعني في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه كفر دون كفر. ماذا يجيب هذا الذي لا علم له؟ يقول لا أرى قول ابن عباس جزاه الله خيرا. إيش لا أرى قول؟ لابد عليك أن ترد بعلم شرعي، بتأصيل شرعي. فمن أول هذه الأسباب التي أدت إلى نشأة الإرهاب هو الجهل في دين الله عز وجل. ولذلك ينبغي على المستقيم أول ما يستقيم أن يتعلم العلم الشرعي، والعلم الشرعي ليس حصرا على المستقيمين، بل حتى العوام لابد عليهم أن يتعلموا دين الله عز وجل. فهناك أمور واجبة عليهم لابد عليهم أن يتعلموها. من هذه الأسباب التي أدت إلى نشأة الإرهاب الغيرة المفرطة على الدين مع الهوى. تجد كثيرا منهم عندهم هوى وعندهم عاطفة تغلب العقل. بعضهم يريد أن يفجر، يقول لأن التفجير نكاية بأعداء الله عز وجل. وانظروا إلى ما حدث في أحداث سبتمبر كما يقال عنها، سقطت عمارتان، وسقطت بعد العمارتان ماذا يا أخوان؟ دولتان. يعني سبب لتسليط الأعداء على المسلمين. ومن المضحك أنهم يقولون بسبب إسقاطنا لعمارتين في أمريكا كان سبباً لدخول المسلمين الأمريكان في دين الله عز وجل. يا أخوان أنا لا أقول أنقل لكم، أنا في تلك الأحداث كنت موجودا في أمريكا، والله يا أخوان أنا أعرف بعض النساء خلعن الحجاب بسبب الخوف، أنا أعرفه، كانت تلبس الحجاب وبمجرد ما حصل في تلك الأوقات نزعنا الحجاب، تقول أخاف على نفسي. ثم يقولون ماذا؟ دخل مئات الآلاف في دين الله عز وجل. إيش الكلام هذا؟ أنا أقول لكم عن واقع عرفناه، كان المسلمون في خوف، والله يجتمعون في المسجد، نخشى أن نخرج إلى الشارع، أخشى أن يطعنني أحد، وبدأت الإشاعات وفلان كذا يتكلم وفلان كذا إلى آخره، أصبح خوف ورعب في المسلمين في تلك الديار. ثم يقولون لا، فتوح من الله عز وجل، أصبحوا يدخلون في دين الله عز وجل، وهذا من الكذب وتبرير لهذه الأفعال المشيرة. كذلك من الأسباب التي أدت إلى نشأة الإرهاب، وهذا أمر حقيقي، هو الظلم الذي وقع من بعض الأنظمة على بعض الأفراد أو بعض الجماعات. نعم بعض الأفراد وبعض الجماعات يستحقون العقاب، ولكن قد دخل في مثل هذه الأمور ظلم عما الصالح والطالح. هذا الذي وقع عليه الظلم لابد عليه أن يخطو الخطوة الصحيحة. نعم لا يكون له ردة فعل، ولكن من ردات الفعل أنه ماذا؟ حصلت هذه يعني نزعات التكفير بسبب الظلم الذي حصل عليهم، منهم من زج بالسجون، منهم من عذب، منهم من قتل إلى آخره، فبدأ ماذا؟ نشأت هذا الفكر الخارجي. كذلك من الأسباب التي أدت إلى نشأة الإرهاب وهو انتشار المنكرات من غير نكير. يأتي الرجل ويرى منكرات، يجلس مع الناس لا ينكرون هذا الأمر، والأمر يصبح عاديا سليما. طيب في تبرج، في بعض الدول زنا، في بعض الدول يعني الربا، في بعض كذا، لا أحد ينكر هذا الأمر. صاحب الهوى، صاحب العاطفة يغلب هنا الجانب، فتؤدي ماذا؟ إلى تكفير الحكام، تكفير المجتمعات. كذلك من الأسباب، وهو سبب خطير، وهو دعاة السوء. دعاة السوء هم الذين ينشرون هذه الأفكار، ولكن من غير إعلان أمام الملأ، قل منهم من يعلن. أنا كنت مرة في المقبرة ومعي بعض الأخوة، وقد يكونون موجودين في هذا المسجد. تخيل يا أخوان، في المقبرة أحدهم ماذا يقول؟ والله بهذه الكلمة، وبجانب أحد الأخوة ضابط في الجيش، تكلم وخطب وقال، قال الجيش والشرطة كفار، بصراحة الكلام ما من غير تأويل. قلت الله المستعان. ثم قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. انظر الاستدلال، يعني فرعون وهامان الجيش والشرطة جنودهما، أنا بجانب ضابط بالجيش. قلت له أبو فلان الحق على نفسك. قال الله المستعان، إيش نسوي فيه؟ دخل علينا أحدهم في هذا المسجد وفي هذا المكان وما ينشط إلا في وقت الانتخابات، يقول اللي رشح نفسه كافر، اللي صوت كافر، كافر خارج من ملة الإسلام في هذا المسجد. لما ردت عليه في هذا المسجد معه عصا عجرة، وأتى إلي يريد أن يضربني فيها، بعض الأخوة مسكوه. إذن دعاة السوء ينشرون ولهم أتباع، ولكن كيف نتصدى لهؤلاء؟ سيأتينا الكلام على العلم الشرعي، أننا لا نستطيع أن نتصدى لهؤلاء إلا بالعلم الشرعي. كذلك من الأسباب التي أدت إلى نشأة الإرهاب هو الابتعاد عن العلماء الربانيين. يا أخوان مشكلة إذا ولدك اللي في البيت أو أخوك اللي في البيت أو زوجتك أو بنتك أو أمك ما تعرف العلماء، تخيل لا تعرف إلا الحركيين، يعني لا تعرف صالح الفوزان ولا تعرف عبد المحسن العباد ولا تعرف آل الشيخ ولا كذا ولا كذا ولا كذا، البعد والفجوة بين العوام وبين العلماء هذا بمجرد أن تكون له عاطفة ماذا؟ سيذهب إلى الحركيين. وكثير من الشباب لما استقاموا من بذهنه من العلماء، ليس الكبار الآن، لا الحيدان ولا العباد ولا آل الشيخ ولا كذا ولا كذا ولا كذا، عنده الحركي المشهور بالمواعظ، السلام عليكم، هذه حدثت في قرب أحداث سبتمبر، السلام عليكم يا شيخ أريد أن أذهب إلى العراق. قال نعم اذهب، أريد أن أذهب إلى سوريا. نعم اذهب، لأنه ماذا؟ تعلق بهذا الحركة، لم يتعلق بالكبار، بل لو ذهب واستفتى الكبار لما أفتوهم بالذهاب إلى هذه الأماكن. المحور الذي يلي ذلك وهو المحور الخامس، ما المقصود بدور الفرد ودور المجتمع؟ وإن كنا سنجمع بين الأدوار، هناك تلازم بين دور الفرد ودور المجتمع، لأن الأفراد إذا قاموا بأدوارهم المطلوبة منهم فإن المجتمع قام بدوره، لأن الفرد ما لأن المجتمع ماذا؟ عبارة عن أفراد. فإذا الأفراد قاموا بهذه الوظائف التي عليهم والواجبات التي عليهم فإن المجتمع قد قام بدوره. ولكن المقصود بالفرد هنا في هذا العنوان، الفرد هو الأمر الذي يقوم به الفرد بنفسه، والمجتمع هو الذي يقوم به مجموع الأفراد. مثال على ذلك، قد أرى من أخي بعض التصرفات الخاطئة فأذهب فأنصحه، هذا ماذا؟ دور فردي. ولكن لو أقامت بعض الوزارات ملتقى، هذا دور مجتمعي بالمجموع يقومون به. إذن هناك واجبات وأدوار ووظائف يقوم بها الفرد، وهناك وظائف وأدوار يقوم بها ماذا؟ المجتمع بأكمله، ولا بد من تعاون الأفراد مع المجتمعات، مع المؤسسات، مع الحكومة، حتى يكتمل هذا النتاج. المحور السادس، لا بد من معرفة بعض الأمارات التي تدل على بدء فكر الإرهاب، وهذه مهمة، لأن مكافحة الإرهاب لنا فيه ثلاثة خطوات أو ثلاث خطوات. الخطوة الأولى الوقاية قبل المرض، تعرفون التطعيم للأطفال يكون قبل المرض، لا بد علينا أن نكافح الإرهاب قبل ظهور شيء منه. والخطوة الثانية، إذا رأينا بعض الأمارات، ليس صريحا ولكن هناك أمارات تدل على أنه في بداية ذلك، سيأتينا الكلام عليه، وعندنا مكافحة الإرهاب بعد وقوعه، خلاص انتشاره واضح، هذا يكفر المسلمين ويصرح به بالتفجير مثلا. المسألة الأمارات، وهذه مهمة جدا جدا. من هذه الأمارات التي تدل على بدء فكر الإرهاب وهو ازدراء العلماء والتهوين من شأنهم. أيه، الشيخ بن باز ما يأتي إلا الحكومة، الشيخ بن عثيمين حنا كنا عنده أيام الغزو يسكت يقول يا شباب اسكتوا حنا مغصوبين، الشيخ بن باز يطلعون عليه إشاعات يقول أنا افتيتهم أن يدشون 100 جندي وانصدمت، ولا 400,000. انظر الإشاعات على الشيخ بن باز رحمه الله. والله هذول، أنا أذكر أحد الأخوة يا أخوان يعني كيف يدخل هذه الأفكار، وهو حي يعني يرزق، وهو الآن يعني له رتبة في بعض الجماعات، يعني كان يعني له رتبة ثم ازداد في هذه الرتبة ثم وصل إلى رتبة معينة، وأبوه من كبار الحركية. وأذكر في بداية الاستقامة ماذا يقول، لما نذكر الشيخ بن باز يقول الشيخ بن باز طيب بس ما تقدر تستفتيه، لما تدخل مجلسه كله استخبارات، من تسأل الشيخ بن باز ينطون الاستخبارات يحولون السؤال إلى سؤال آخر. تخيل الصغير لما يسمع هذه الكلمة ينفر من الشيخ. الشيخ بن عثيمين كذلك، الشيخ صالح الفوزان كذلك. إذن من الأمارات، إذا رأيت الشاب أو غير الشاب ينتقص من مكانة العلماء فاحذر، ترى هذه بداية سوء. لا، الشيخ صالح الفوزان كل فتاواه مع الدولة، الشيخ الحيدان أيضا يعني له مكانته وله علمه ولكن ما يستطيع، هذا تنقص من مكانة العلماء، وهذا نجده كثيرا عند الشباب خاصة في بداية الاستقامة، إذا لم يوفق إلى صاحب سنة تجده يقول هذا الكلام. كذلك من هذه من الأمارات وهو التطاول على ولاة أمور المسلمين، دائما ينتقصهم، دائما يتكلم عنهم، لا تجد مرة من المرات يدعو لهم بالهداية. الآن ينتقص العلماء ويتطاول على ولاة أمور المسلمين. الأمر الثالث، تجد هواه مع الثورات، مع المظاهرات، مع المسيرات، وفتاوى أهل العلم في هذه المسائل واضحة. صحيح هو الآن لا يفجر ولا يكفر ولا شيء، ولكن هذه ثلاثة أمور قد يأتيه أحدهم ويقول له كلمة من الكلمات تحول فكره كلها. إذن ينتقص العلماء ويتطاول على ولاة أمور المسلمين، وهواه مع المظاهرات والمسيرات والثورات. هذه أمارات، وأن لم يصرح به بالتكفير. وانظر إلى كثير من الشباب الذين خرجوا في المظاهرات وفي المسيرات، اذكر لهم ولي أمرك، لا تجد كلمة يقولها بخير. إن لم تقل خيرا ادعو له بالصلاح. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى يقول أحدهم لو كانت لي دعوة مجابة مستجابة لجعلتها في السلطان لولي الأمر، فإن في صلاحه صلاح البلاد. وانظر إلى العلماء الربانيين دائما يدعون لولاة الأمور المسلمين بالهداية. المحور السابع، وهو بيان دور الفرد والمجتمع في بيان الإرهاب. هناك نقاط ولا بد علينا جميعا أن نجتهد، سواء كنا أفرادا أو مؤسسات أو وزارات، نجتهد في هذا، وهذه كلها ضمن إطار النصيحة. الأمر الأول الذي لا بد علينا أن نجتهد فيه في مواجهة ومكافحة الإرهاب هو التعلق بالله سبحانه وتعالى ودعاءه، هو سلاح المؤمن. كثير من الناس يجلس ويتكلم عن الإرهاب وعن التفجير وعن التكفير، ولكن من الذي يمد يديه إلى الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل لما ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له؟ من يرفع يديه ويقول يا ربي اهدي شباب المسلمين، يا ربي اجعل هذا البلد بلدا آمنا؟ الدعاء هو سلاح الأنبياء وسلاح المؤمنين وسلاح الصالحين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء إلى الله عز وجل. يوم الفرقان، يوم بدر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاتل القلة القليلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع هؤلاء الفجرة الكفرة من قريش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم، ويأتيه أبو بكر رضي الله تعالى قال كفاك مناشدتك ربك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهلك هذه العصابة لن تعبد. فيدعو الله عز وجل ويدعو 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 ويدعو. أين نحن من هذا السلاح العظيم وهو في ذاته عبادة؟ كثير منا قد يجلس الساعات ويتكلم عن الإرهاب وعن التفجير وعن دعاة السوء وعن 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 وعن، فهل فرغ نفسه دقائق معدودة، ساعة من الليل من آخر الليل يرفع يديه إلى الله يا ربي أبعد عنا الزلازل والفتن، يا ربي اهدي شباب المسلمين، يا ربي اجعل هذا البلد آمنا؟ فمن أعظم هذه الأدوار، سواء كانت على المؤسسات وعلى الوزارات وعلى الأفراد، نشره بين المسلمين، هو دعاء الله عز وجل. فالدعاء من أعظم هذه الأسلحة. كذلك وقد تطرقنا إليه قبل قليل، وهو موضوع العلم الشرعي. والله لا نستطيع محاربة هؤلاء إلا بالعلم الشرعي. دعاة السوء ينتشرون، ودعاة البدع ينتشرون، والشبهات في كل مكان، ولا نستطيع أن نرد هذا الأمر إلا بالتعلق بالله عز وجل وبالعلم الشرعي. نحن لا نريد طلبة علم فارغين، طلبة علم همهم الجلوس والقهوة والشاي والأنس مع أصدقائهم، أنا لا أقول جلسوا في محرمات، ولكن نريد طلبة علم مؤصلين، طلبة علم إذا ردوا الباطل ردوه بعلم ودمروه، أزهقوا الباطل. لا نريد طالب علم همه فقط أخذ العلم من هذه الأجهزة. أين القراءة في الكتب؟ أين الجلوس عند العلماء؟ أين الجلوس عند المشايخ؟ يأتون مشايخ علماء من قبل كانت الرحلة إليهم، يأتون إلى بلدنا وتجد أحد طلبة العلم ويقول أنا طالب علم، ما في بث مباشر، وإذا لم يوجد البث المباشر لم يسمع ولم يحضر. إلا يأتي العالم إلى منطقتي وإلا أنا لا أحضر، الله المستعان. لم تقرأ ولم تسمع عن رحلة البخاري، رحلة الإمام أحمد، رحلة ابن معين، بقي ابن مخلد، هل قرأت في هذه الرحلات؟ كانوا يمشون على أقدامهم آلاف الخطوات ومئات الآلاف، لا يجدون ما يأكلونه. ونحن نريد أن نكافح الإرهاب من غير علم؟ كلا والله. انظروا إلى مشايخنا، والله قد عانوا في مكافحة هذا الفكر من سنوات، والله ابتلوا في أنفسهم وفي سمعتهم، يلمزون. شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، الآن ماذا يقال؟ بعضهم يستحي أن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، الجامية والجامية، لماذا؟ لأنه كان يحارب هذا الفكر. لم تأخذوا بالله لومة لائم. نعم يؤصل الطلبة، لم يكن همه فقط الكلام في هؤلاء، لا، كان يؤصل الطلبة، ولكن إذا احتاج إلى الكلام تكلم. لم يستطيع أن ينبذوا هذه الدعوة بالعثيمينية والبازية وغير ذلك، لا، قالوا جامية. لماذا؟ يعني قد يكون ليس له عزوة، ولكن عزوته العلم الشرعي. انظر أي واحد الآن في تويتر وفي غير ذلك، بمجرد أن تتكلم في أمر السمع والطاعة وأنك تقول لا يجوز هذا التفجير وهذا التكفير ولا يجوز الكلام على ولاة أمور المسلمين، ماذا ينبذونك؟ الجامي. لماذا؟ لأنه تكلم في وقت قد سكت فيه كثير، وقد مشى على ذلك مشايخنا، وقد نبذوا بهذه الألقاب. فالعلم الشرعي من أعظم الأدوار التي يقوم بها الفرد ويقوم بها المجتمع، فكلنا مطالبون في ذلك. نريد أن نكافح الإرهاب، العلم الشرعي، والعلم الشرعي موجود، العلماء موجودون، والتأصيل الشرعي موجود، ولكن من يبذل من نفسه حتى يتأصل في هذا العلم؟ لا نريد واحد يقرأ في النت كلمة فتوى، لا، نريد تأصيل، نريد أن يتخرج طلبة علم ويصبح علماء حتى يدافع عن هذه الدعوة العظيمة، عن دين الله عز وجل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رجل واحد طرد من العيينة وغيرها من البلدان وكان حافيا، انظر الآن من يترحم عليه. الشيخ مقبل الوادع رحمه الله تعالى، رجل بأمة، أصبح له آلاف التلاميذ، والله الذي لا إله إلا هو، مرة كنت أتكلم وأنا في المسجد النبوي، قلت الشيخ مقبل الوادع وإلا برجل كبير في السن من أهل اليمن، قال الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. أنا وراي، أنا كنت أكلم أحد الأخوة، قلت له دعوة الشيخ مقبل الوادع إلى آخر، وإلا بكبير في السن من أهل اليمن، قال لي والله قرانا كانت على مذهب كذا وكذا، وبدعوته الله يرحمه تغيرنا من مذهب كذا إلى أهل السنة. انظر، ترى رجل واحد يقول والله حتى شهادة الماجستير والهذا ما أدري وينها، ما أدري وين حاط الشهادة، جالس فقط يعلم. طلبته يحضرون عنده، وعند بعض الدجاج كما يقال يأكلون الدجاج اللي عنده في المزرعة، يوم يجدون وأيام لا يجدون من الأكل. الآن نحن نأكل من جميع الأصناف، ولدينا من الخيرات الشيء العجيب. تبي تأكل، تتعارك أنت وأهلك وأطفالك وإخوانك وأصدقائك، أي مطعم تذهب، أي مطعم تطلب خير من رب العالمين، ومع ذلك نقصر في طلب العلم الشرعي. كل شيء عندنا، المحاضرات، الكتب، الأموال، الرحلات، تستطيع أن تذهب إلى العلماء، العلماء يأتون إلى هنا، ولكن تجد تقصير في هذا في هذا الجانب، بعضهم يستحي أن ينصح، وأصبح ماذا؟ يعني قوتنا على إخواننا. أنا أذكر أحد الأخوة مرة من المرات وجد منكرا في مسجد، صلينا في إحدى المناطق وقام، جزاه الله خير يريد أن ينصح قام، ولكن لأنه أول مرة يتكلم أمام الملأ يعني، فكان يرجف، قال إخواني المسألة اللي فعلتوها ما تجوز كذا 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 كذا. يا أخوان هذا مفروض يؤيد، قل جزاك الله خير، الله يثيبك إن شاء الله، والله إنك عملت شيء فرض كفاية، يعني أنت نصحت الناس. ماذا فعل إخواننا السلفيين؟ جاءوا قال لا ها قمت ترجف، اتق الله يا شيخ، هذه يمكن تهدم دعوته، أنت يعني أراد أن يدعو، ضحكت عليه. اثنين وثلاثة من الشباب قال ترجف ما تعرف تتكلم عدل، وبدأوا يضحكون عليه. ما وجدت أحد تضحك عليه إلا أخوك اللي نصح. اليوم يرجف، بكرة يقل هذا الأمر، بكرة يدعو إلى الله عز وجل، بكرة يصبح عالما من علماء المسلمين. لماذا فقط يعني إشارتنا على إخواننا فلان أيه عمل كذا وكذا، يعني ما سوى الملتقى بشكل صحيح وفيه كذا وكذا، النظرة دائما إلى النقطة الصغيرة السوداء، أما الصفحة البيضاء الكبيرة لا ننظر إليها. بعض الدعوات وبعض الأخوة يعني انتكسوا بسبب كلمة، وقد تكون كلمة تشجيعية منك إلى أحد إخوانك، تقيم دعوات، لا أقول دعوة، تقيم دعوات. فالعلم الشرعي يا أخوان من أهم الأمور في مكافحة هذا الأمر. كذلك من الأمور التي يعني لابد علينا أن نعتني بها سواء كنا أفرادا أو مؤسسات، هو العناية بتوقير العلماء واحترام العلماء وربط الناس بالعلماء، كما سبق بيان ذلك. علم أبنائك، وأنا قلت لكم يا أخوان أو في مرة من المرات، ليس السنة الفائتة التي قبلها، وتكلمت في رمضان عن مسألة عظيمة، ترى مسألة توقير العلماء مسألة عظيمة. مرة أخذت فتوى لهيئة كبار العلماء، كان الذي وقع على هذه الفتوى برئاسة الشيخ ابن باز، بنتي كانت صغيرة، إحدى بناتي كانت في أولى ابتدائي أو ثاني ابتدائي، فقرأت الاسم ابن باز. انظروا لابد علينا من ماذا الآن؟ ربط الناس بالعلماء، إذا ابتعد الناس عن العلماء لا تدري ما هي الأفكار التي يعبأ بها الرأس. انظروا إلى هذه الحالة، قالت منو هذا؟ ابن باز، قرأت ابن باز، قلت لها نعم ابن باز، قالت انظروا إلى هذه الكلمة يا أخوان، قالت إيه هذا اللي يفتي ويكذب. أنا والله يا أخوان صدمت، يفتي ويكذب؟ قلت لها شنو؟ قالت صديقاتي في المدرسة يقول ابن باز ما يعرف يفتي ويكذب بالفتاوى. انظر أول ابتدائي يا أخوان أو ثاني ابتدائي، إيش هذا الكلام؟ قالت صديقاتي في المدرسة، احنا ما نقول بعد مدرسة في أمريكا، مدرسة في العربية، يعني الصديقات من بني جلدتنا أول ابتدائي، ممن سمعت هذا الكلام؟ يا من الأبو يا من الأم. ولذلك بعض النساء وبعض الرجال من العوام تجدهم ماذا؟ أيه ابن باز لا تأخذون منه، ابن عثيمين لا تأخذون منه. الطفل الصغير لما يسمع هذه الكلمة، أي ربط ربطناه مع العلماء، ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذن لابد علينا من مراجع، لابد من غرس توقير العلماء. ولدك الصغير قل له نعم ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الحيدان، آل الشيخ إلى آخر العلماء. فلا بد علينا من ماذا؟ من نشر هذا الفكر، نشر فتاويهم في الواتساب، في التويتر إلى آخر ذلك. من الأمور حقيقة التي لا بد أن نعتني بها، وهي الدعوة إلى الوحدة والترابط على الحق، لا أن نكون متنازعين. النزاع لا يولد إلا شرا، تجد بعض أخواننا على منهج واحد تجدهم متنازعين، وأحدهم لا يجلس مع الآخر. وأنا أعرف بعض الأخوة على منهج واحد وفي منطقة واحدة لا يجلسون مع بعض. طيب لماذا لا تجلس مع فلان؟ لماذا لا تجلس مع فلان؟ قال لها الأولى أني أبتعد عنهم لأنهم يخالفوني في هذه النقطة الجزئية، فيبدأ ماذا؟ النزاع. الترابط هو الذي يغيظ أهل الشر. الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأغاظت الخوارج لما ذهب معاوية رضي الله تعالى عنه بجيشه وعلي رضي الله تعالى بجيشه، اتفقوا جميعا. ولكن ماذا حصل للخوارج لما اتفقوا قبل موقعة صفين؟ قالوا كيف يحصل التوافق والاجتماع؟ فليأتي طرف منا فيقتل من أصحاب معاوية رضي الله تعالى عنه، ويأتي طرف منا ويقتل من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، ويقولون هؤلاء ضربونا وهؤلاء ضربونا، حتى نشأت هذه الحرب والعياذ بالله. لماذا؟ لأن أهل الهوى وأهل البدع لا يحبون اجتماع أهل التوحيد وأهل المنهج الواحد، بل يريدون منهم أن يتفرقوا. فإذا كانوا مجتمعين على الحق والله كانوا يدا قوية وسيفا قويا على الآخرين. الآن بعض أهل البدع يضحكون علينا، يقول انظر إلى فلان يتكلم في فلان وفلان يتكلم في فلان، ولكن من قبل كانوا يدا واحدة، والله ما أحد يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة، الجميع يدا واحدة عليهم. من هذه الأمور كذلك لا بد علينا أن نقف وقفة واحدة من التحذير من أصحاب الوجهين، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجد شر الناس يوم القيامة عند الله ذي الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. صاحب الوجهين كما يقول منظرهم، انظروا إلى صاحب الوجهين، فلتكن منا طائفتان، طائفة تفجر والأخرى تستنكر. انظر إلى قبح هذه الكلمة، يعني نحن في جماعة ماذا نفعل؟ طائفة منا يفجرون والطائفة الأخرى لا تستنكر، هذا الفعل ليس بطيب وهذا ليس بطيب. صاحب الوجهين يخرج في مقابلة تلفزيونية يقول أنا ما لي بيع لولي أمر أبد، ولي أمر هو الخليفة المسلمين العام، أما بيع لهؤلاء اللي كل واحد على دولة لا ما لي. ولكن لما اضطر إلى أمر وحجزت على أمواله قال أبد، السمع والطاعة لأمير بلادنا. أنت قبل كم يوم بوجه واليوم بوجه آخر، قبل الثورات يجلس مع هؤلاء الحكام الذين يقولون هم شر الخليقة ويثنون عليهم ويصورون معهم، ثم بعد الثورة من وجد طلقة فليضربها برأسه. قبل كم يوم أن تثني عليه، يعني حتى ما قلت هو فاسق من الفساق، تقول نعم والدولة طيبة وفيها نشر للخير وتعليم القرآن، بمجرد ما يهواه ماذا؟ الناس الآن. نعم مع الثورات قال طلقة في رأسه، طيب قبل كم يوم كذا واليوم كذا. إذن هذا صاحب وجهين. دعاة السوء هكذا، إذا رأوا أن الدولة يعني كانت ميسرة لهم الأمور تكلموا في هذه الأمور، وأرسلوا أولاد المسلمين لهذه الجبهات التي ليس يعني لا يوجد هناك راية ترفع، كل الرايات عمية. ولكن إذا وجدوا أن الدولة تضرب هذا الأمر وتشدد قالوا لا أعوذ بالله. من قبل كانوا يرسلون ماذا؟ شباب المسلمين إلى هذه الأماكن، الآن يطالبون نريد أن ننشئ يعني مثل هيئة، مثل يعني شيء ماذا؟ نحارب فيه الإرهاب. طيب أنت قبل سنة أنت رأس من رؤوس الإرهاب، أن تمول الإرهاب. الآن تريد أن تنشئ لجنة تناصح فيها الإرهاب، ماذا ستفعل بأولاد المسلمين، بشباب المسلمين؟ هؤلاء لا بد أن يحذر منهم، لا بد أن يعرف المسلمون أجمع أن هؤلاء هم الذين ضيعوا شباب المسلمين، نفروهم من العلماء ثم جعلوهم يكفرون المسلمين وحكام المسلمين، ثم جعلوهم يفجرون في بلدان المسلمين فضلاً عن بلدان الكفار. كذلك من الأمور، من الأدوار التي ينبغي علينا أن نجتهد في العمل عليها، وهو أن ننشر بين الناس ونذكر مساوئ الإرهاب، قتل الأبرياء وحصد الأرواح، تدمير الممتلكات، ذهاب الأمن، جلب الخوف، كل هذه مساوئ للإرهاب. لا بد علينا أن ننشر بين شبابنا أن الإرهاب ليس فقط مسألة كفر واذهب، لا، مع أن التكفير أمر عظيم، ولكن هناك مساوئ كثيرة وراء هذا الإرهاب. بعض البلدان يعني ذهبت ويقولون نتمنى أن نعود إلى ما كنا عليه قبل سنوات. رجال، والله في بعض البلدان جيش من المعاقين، جيش ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، كل يعني جيش من المعاقين، نساء رملت، أطفال يتموا، لا أب ولا أم، ثم يقولون هذا يعني إذا هذا هو يعني نتيجة الجهاد في سبيل الله عز وجل. لا، الجهاد بضوابط، ويرجع فيه إلى العلماء الربانيين ماذا يقولون في مثل هذه المسائل. كذلك من الأمور التي ينبغي أن ننشرها بين الناس، وهي من أدوار الأفراد والمجتمعات والمؤسسات، هو غرس حب الوطن الإسلامي في القلب. وطنك إذا كان إسلامياً فلا بد عليك أن تحبه. أنا لا أقول وطناً ليس بإسلامي، وطن إسلامي لا بد عليك أن تحبه. طيب، من ناتج من وراء ذلك؟ هذا يأتينا إلى المسألة الثانية، وهي الحذر من التحزب، لأن كثيراً من هؤلاء الجماعات متحزبون، فإذا تعارض حب الوطن مع حب الحزب، أيهما يقدم يا أخوان؟ حب الحزب. ولذلك في بعض الدول لما سقط حزبهم وأتى حاكم آخر بهذا اللفظ، يقول خل تولي دولتي، أعوذ بالله، دولتك لا، لأن حزبه سقط. طيب، وطنك إسلامي تقام فيه شعائر الإسلام وإن كان هناك أخطاء موجودة، قال لا والله تنحرق الدولة بما فيها. هذا تعارض ماذا؟ التحزب وحب الحزب مع حب الوطن. فلا بد أن يكون هناك ولاء للوطن الإسلامي بالضوابط الإسلامية. كذلك من هذه الأمور هي تفعيل دور الأسرة. الأسرة خاصة في خضم هذا الزمن الذي تنتشر فيه المادة وتنتشر فيه التكنولوجيا، كل قد رفع يده، حب الدنيا قد تغلغل في أنفسنا، أهم شيء الدراسة، أهم شيء الوظيفة، وهذا أمر خطير. الأسرة لها دور بناء في مكافحة الإرهاب. الأب والأم عندهم أولاد، لا بد عليهم أن يقوموا بأمور الحرص على تربية الأولاد، التربية الصحيحة على الكتاب والسنة. يقول جمع من السلف كانوا يعلموننا يعني ونحن صغار حب أبي بكر وعمر. الآن أولادنا وصغارنا أسأله عن العشرة المبشرين بالجنة، ما يعرفون يجوهم، ما يعرف إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقط، والحمد لله بعد يعرفون، في بعضهم لا يعرف. تربية الأولاد على الدين الصحيح أمر عظيم. كثير من الآباء والأمهات يقولون في المدرسة يتعلم، والله ما تدري من المعلم الذي في المدرسة، هل هو على منهج صحيح ولا منهج ليس بصحيح. أحد المعلمين في مدرسة في العرضية قبل فترة، وكنا نتناقش قبل أيام، مجتهد في نشر فكرة التكفير في الثانوية، يجمع الشباب تعالوا نطلع ونروح مطعم كذا ونروح مزرعة ونروح جاخور ونروح كذا. هذا معلم تربية إسلامية، انظر كيف يغرس هذه الأفكار عند الطلبة. إذن دور الأسرة لابد أن يكون هناك دور للآباء وللأمهات، التربية الصحيحة. ترى الاستقامة لا تعني الإرهاب كما قدمنا، بل الاستقامة على المنهج السوي سيرفع من شأنك هذا الولد. كذلك الأب والأم لابد أن يكونا قدوة صالحة للأولاد. تخيل واحد يتصل عليك وانت تعطي الولد، قل له مهني، انت بتعلم الكذب؟ لابد ان تكون قدوه حسنه لاولادك، ما تكون قدوه سيئه لي للاولاد. فلا بد ان تكون هذه البيئه، بيئه الاسره، ان تقوم بوظيفتها العظيمه. ومن الامور المهمه على الاباء والامهات، وإذا وقعوا في هذا الأمر فهو نذير شر. كثير ممن يستقيم شاب عمره 15 16 17 18 20 سنة، يربي اللحية، يقصر دشداشته، أول من يقوم يعني أمامه وضد ما هو عليه الأب والأم، يستهزئون به ويصدونه عن دين الله ولا يشجعونه. أنت شفيك؟ قصر دشداشتك، فشلتنا عند الناس، رتب لحيتك، سو كذا، أنت مع داعش، أنت إرهابي، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا. ترى إذا صارت عنده ردة فعل قد يحب التكفيريين بسبب كلامكم، وحصلت عنده كثير ردة فعل بسبب كلام من حواليه، عيال عم، عيال خالة، أبوه، أمه، كل ما يدخل عليهم ها الإرهابي، ها وين رايح؟ رايح تفجر؟ هم يستهزئون. لابد أن تعينه على الخير. أخي ولدك كان ما يصلي، الآن يصلي في المسجد 5 مرات، المفروض تفرح. والله نعرف آباء مات أبناؤهم في حادث سيارة عمره 18 سنة وما يصلي، يبكي ليس فقط على فرقاه، على أنه قد مات، يبكي لأنه مات ولا يصلي. تخيل ابنك الآن يصلي 5 مرات في المسجد ويتعلم العلم الشرعي وأنت تستهزئ به، والأم تقول لك ها لا تفشلنا بدشداشتك قصيرة، اليوم بيزورونا أهلك أخواني وخواتي، مو تطلع بدشداشتك كذا، رتب لحيتك كذا إلى آخره. هذا قد يكون عنده ردة فعل. دور الأسرة المفروض تشجعونه على هذا الأمر. نعم يا ولدي، وين تحضر؟ عند من تحضر؟ ترى الشيخ الفلاني من علماء أهل السنة، أحضر عنده، وجه التوجيه الصحيح، لكن لا تصده عن دين الله عز وجل. الواجب عليك أن تفرح بفضل الله عز وجل. كم من إنسان يتحسر على ابنه في المخدرات وفي شرب الخمر وفي الزنا وفي السفرات المحرمة والعياذ بالله. أن تحمد الله عز وجل أن ابنك من المستقيمين، ممن إذا طلبت منه شيء قال لبيك يا يبا، تراه في المسجد في الصفوف الأولى يقرأ القرآن، هذا أمر عظيم. مع ذلك تستهزئ به، تريد من ابنك أن يكون مع المتسكعين في الشوارع؟ فلا بد من تفعيل دور الأسرة. لعلني أطلت عليكم، ولكن أختم بالمحور الثامن، وهو محور لا بد علينا أن ننشر هذا الأمر بين العوام، لأن الأمر قد عم وطم، وهو أنه من الظلم والافتراء نسبة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الإرهاب. أمر عظيم. تخيل أنتم يا أهل السنة، يأتي من بين يعني من بني جلدتنا من يصف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها دعوة إرهابية. والله مرة جاءت رسالة إلى بعض أقاربي من النساء من امرأة من أهل السنة والجماعة تحذر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا ويرسلونها لجروبات. يوم جاء قلت اتقوا الله، هذا الشيخ من علماء أهل السنة والجماعة، والله ما فعل إلا أنه كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ممن يكفر المسلمين، ولم يكن ممن اعتدى وغلا في دين الله عز وجل. الآن أصحاب الأهواء وأهل البدع كل شيء نسبوه إلى هذه الدعوة المباركة. شيخ رحمه الله تعالى نشر التوحيد بين الناس، كانوا يطوفون على القبور، كانت المرأة إذا كانت لا تحمل أو كانت لم تتزوج بعد كانت تذهب إلى فحل النخل وتقول وتلتصق به وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا إلى الحول، تطلب من فحل الفحول، يطوفون حول القبور يدعون الله، يدعون غير الله عز وجل والعياذ بالله. ثم أتى وجدد هذا الدين ونشر التوحيد بين المسلمين، ثم نجازي هذا الفعل، لا أقول من دعوات أخرى بل من بني جلدتنا وممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة يطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يأتيك شاب صغير للتو استقام، قرأ له يعني تغريدة أو تغريدتين أو قرأ له صفحة في النت ولم يتفقه في دين الله عز وجل، يقول أنا ضد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم من أهل السنة والجماعة ولكن عنده غلو، اتق الله في نفسك، أنت وين والشيخ محمد بن عبد الوهاب وين؟ والله يا أخوان ما استقام 6 أشهر ويقول عالم اجتهد ولكن أنا أخالفه في رأيك. أين تخالفه في رأيك أنت ومن معك؟ عالم جليل بذل نفسه وماله في نشر التوحيد وكل ثمار التوحيد، إلى الآن بعد الله عز وجل في هذا الزمن الآن من بركة دعوته بسبب الله عز وجل، هو الذي جعل البركة في دعوته. وتأتي أنت صغير في السن لم تقرأ كتابا كاملا من أوله إلى آخره وتقول عالم مجتهد ولكن عنده غلو في باب التكفير، اتق الله في نفسك، أنت وين والشيخ محمد بن عبد الوهاب وين؟ عالم جليل انظر إلى كلام العلماء فيه وثناء أهل العلم عليه، تأتي وأنت لم تتفقه في دين الله عز وجل ولم تتأصل في العلم الشرعي وتقول عنده غلو؟ كلا والله لا غلو في دعوته. هذه بعض النقاط يا أخواني، وأعتذر منكم على الإطالة فقد كنت أريد أن أختصر، ولكن الكلام الذي دونته قد يعني تكلمت به وأنا يعني كلي خجل، أنا أتكلم وأن أحاضر في هذه المحاضرة وشيخنا الشيخ فلاح موجود في هذا المجلس، فأعتذر بين يديه، فأنا تلميذ من تلاميذه وهو أحق مني بهذا المجلس، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.